بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. تقدم معنا أن الطلاق له ألفاظ مخصوصة، وهذه الألفاظ تارة تكون صريحة في الدلالة على الطلاق، بحيث لا تحتمل معنى غير اللفظ، لا تحتمل معنى غير الطلاق، وقد تكون هذه الألفاظ محتملة. وبينا حكم كل من الصريح والمحتمل. وبعد هذا شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يختلف فيه عدد الطلاق. فالمطلق تارة يأتي بلفظ الطلاق الذي هو صريح لفظ الطلاق، فيأتي بجزء اللفظ، كأن يقول: أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو بعض طلقة، أو يجزئ المرأة نفسها فيقول: يدك طالق، ورجلك طالق، وروحك طالق، وشعرك طالق، ونحو ذلك. ثم هذا اللفظ تارة يكون بصريح الطلاق الذي يدل على عدد معين، كأن يصرح بالتحديد فيقول: أنت طالق طلقة واحدة. وتارة يأتي بلفظ يحتمل أكثر فيقول: أنت الطلاق، أو يلزمني منك الطلاق، ونحو ذلك. فكل هذه ألفاظ يختلف فيها الحكم. ومن حيث الأصل، تارة تكون النية موافقة لللفظ، وتارة تكون النية مخالفة لللفظ. وكل هذا من مباحث بابنا، باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. كأن المصنف رحمه الله يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بلفظ الطلاق يختلف الحكم فيها من حيث العدد. فيحكم تارة أن الطلقة واحدة، وتارة يحكم بأنها أكثر من واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمه. قال رحمه الله: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا.
هذه المسألة تعرف بمسألة تشطير الطلاق، فهناك الأحرار وهناك العبيد. والشرع حينما حكم بضرب الرق على العبد أو على الأمة بسبب الكفر، لا يتقيد بلون ولا بجنس ولا بطائفة، فمن كفر بالله عز وجل وعاد الله وحارب دين الله عز وجل وضرب عليه الرق، ضرب عليه عقوبة من الله عز وجل، ونقص عن مستوى الآدمية حتى يباع كالمتاع، لأن الله يقول: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فلا يمكن أن نسوي من حكم الله عز وجل بانتقاصه ونزوله إلى هذه المرتبة بمنزلة من كان على صراط سوي وآمن بالله وشرع الله عز وجل. فوجدت أحكام في الشريعة شطر فيها الحكم بالنسبة للأرقاء وبالنسبة للأحرار، واختلف الحكم بالنسبة للحر والعبد. وأعداء الإسلام قد يقولون أن الإسلام فيه عنصرية أو حزازية بأذية الأرقاء أو نحو ذلك، ولا يلتفتون، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يقيمون للإيمان وزنا، والإسلام قائم على الإيمان والعقيدة. فلما كفر الكافر بالله وضرب عليه الرق، عوقب من الله عز وجل بهذه العقوبة، ولا يمكن أن يسوى بين من آمن ومن كفر. فالله عز وجل حكم ويحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فنص الله في كتابه على أن عقوبة الأحرار ضعف عقوبة الإناء والعبيد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وبين أن الحكم في العقوبة والمؤاخذة في النكاح في الزنا أنها تختلف رقا وحرية. واختلف العلماء رحمهم الله هل يقاس على مسألة العقوبة غيرها من المسائل أو لا يقاس. فجاءت القضايا والسنن عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم الأئمة المأمور باتباع سنتهم كعمر وعثمان بمسألة التشطير، فشطروا للعبد كما شطروا له بالنسبة للنساء، فجعلوا الحكم مضطرد قياسا، والقياس حجة في الشرع، ودقامة الأدلة على أنه حجة. وقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله مسألة حجية القياس في كتابه النفيس أعلام الموقعين، وبين حجج السنة الكثيرة وقضايا الصحابة على حجية القياس. فكأن الشرع نبه بالمثل على مثله، فإذا نص في العقوبة والحدود على التشطير قالوا يقاس عليها غيره. فجاء قضاء بعض الصحابة كما ذكرنا بتشطير الطلاق للعبد. وإذا قلنا بالتشطير يرد السؤال، هل العبرة بالرجل الزوج، أو العبرة بالزوجة المرأة، أو العبرة بواحد منهما؟ توضيح ذلك، لو أن الرجل نكح أمة إذا خشي العنت ولم يجد الحرة، كما هو ظاهر آية الإباحة إباحة الإناء، فإذا لم يجد حرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، إلى أن قال ذلك لمن خشي العنة منكم. فجاء بشرطين، ومن لم يستطع منكم طولا يعني ليس عنده قدرة لزواج الحرة وخاف على نفسه الزنا، أن يتزوج أمة. طيب تزوج الأمة وأصبحت زوجة له، فحينئذ قلنا إن الرق يؤثر في عدد الطلاق، فهل نقول العبرة بالرجل ولا يتشطر الطلاق لأن الزوجة أمة، وما دام أن الرجل حر يمتلك العدد والعبرة به؟ هذا قول عمر وعثمان وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة والتابعين، وهو أشبه بمذهب الجمهور، جمهور العلماء على أن العبرة في التشطير بالرجل والزوج. فإن كان الزوج حرا فإنه حينئذ لا يتشطر الطلاق حتى ولو كانت زوجته أمة. وقال طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وهو مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وهو مذهب الحنفية، أن العبرة بالمرأة لأنها هي محل الطلاق ويتعلق الطلاق بها، فإن كانت حرة طلقت ثلاثا وملك زوجها تطليق ثلاثا، وإن كانت أمة فإنه لا يطلق، فإنه يطلقها طلقتين وتكون بائنة بها. وهذا كما ذكرنا مذهب الحنفية. وهناك مذهب ثالث لعثمان البتي قال العبرة بواحد منهما، إذا كان الرجل رقيقا فيتشطر الطلاق، وإن كانت الأمة رقيقة تشطر الطلاق، وإن كانت المرأة رقيقة تشطر الطلاق. والصحيح مذهب الجمهور، لأن الله خاطب بالطلاق الرجال وجعل الطلاق بيد الرجال وهو مسند إلى الرجل، فإذا كان يتشطر فالعبرة بالرجل لا بالمرأة. إذا ثبت أن الطلاق يتشطر، يعني يتشطر يعني يتنصف، لأن الشطر هو النصف، فإذا قلنا إن الطلاق يتشطر وأن العبرة بالرجل، فحينئذ يرد السؤال كيف يتشطر الطلاق؟ يعني طلقة ونصف؟ الطلاق لا يتشطر، يعني ما تقول نصف طلقة. فلو قلنا أنه يتشطر معناه أن له طلقتان، أن له طلقتين، وأنه إذا طلق طلقتين، طلق وهو رقيق، طلق زوجته طلقتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كالحر إذا طلق ثلاثا. وأما على القول الذي يقول أنها لا تتشطر وأن الطلاق لا يتشطر، فحينئذ يكون يملك ثلاثا بغض النظر عن كونه حرا أو رقيقا. يقول رحمه الله يملك، يعني من حقه أن يطلق. نعم
يملك من كله حر،
من كله حر، يعني إذا كان الزوج كله حر وليس فيه شبهة الرق، نعم،
أو بعضه ثلاثة.
أو بعضه، البعضية يكون مثلا رجل بين رجلين، يعني يملك عبد بين رجلين، وهذان الرجلان أحدهما أعتق نصفه وبقي نصف العبد مملوكا، يصبح في هذه الحالة نصفه حر ونصفه مملوك، فيوم يكون فيه عبدا يخدم سيده ويوم هو حر يفعل في نفسه ما يشاء، فنصفه حر ونصفه عبد، من بعضه حر. أيضا ربما كان بين ثلاثة أشخاص فأعتق أحدهم الثلث وبقي ثلثاه رقيقا، فيوم حر ويومان رقيق، يوم يخدم فيه الأول ويوم يخدم فيه الثاني. فلو كان الرقيق بهذه الصفة يقول المصنف رحمه الله معنى كلام المصنف أنه لو كان فيه شائبة الحرية ولو كان البعض أقل فإنه يملك الثلاث. وقال بعض العلماء العبرة بأكثره، فإن كان أكثره حر فإنه حينئذ يملك الثلاث، وإن كان أكثره الرق فإنه لا يملكها ويتشطر. نعم،
ثلاثا.
ثلاثا أي ثلاثة تطليقات، فإن طلق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما وعلى هذا فإنهم قالوا العبرة بالحرية. نعم،
والعبد اثنتين.
والعبد يملك اثنتين، يعني إذا كان الرجل أو الزوج رقيقا فيملك اثنتين لأنه ليس هناك طلقة ونصف. نعم،
حرة كانت زوجتاهما أو أمة.
خلافا لعثمان البتي رحمه الله فإنه خالف الجماهير وقال إذا كانت إن العبرة بواحد منهما سواء كان الرجل أو المرأة. نعم،
فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة. قال رحمه الله فإذا قال أنت الطلاق،
إذا قال الرجل لامرأته أنت الطلاق، قبل أن ندخل في التفصيلات صلى الله لنا ولكم المعونة، أولا الطلاق حتى تكون الصورة واضحة، الطلاق إذا وقع فيه اللفظ فإما أن يتفق مع النية وإما أن يختلف عن النية، فعندنا صورتان، إما أن يتفق الطلاق لفظ الطلاق الذي يتلفظ به مع الذي نواه، وإما أن يختلف فتكون نيته شيء ولفظه شيء. الصورة الأولى أن يتفق لفظ الطلاق ونيته سواء كان بالأقل أو كان بالأكثر أو بينهما. مثال أن يقول للمرأة أنت طالق طلقة واحدة وينوي واحدة، فاللفظ واحد واحدة والنية واحدة، فاتفقت النية مع اللفظ فإجماعا طلقة واحدة. أو يقول لها أنت طالق طلقتين وينوي الطلقتين، فاتفق اللفظ مع النية. أو يقول لها أنت طالق ثلاثا وينوي الثلاث، فاتفق اللفظ مع النية. في هذه الحالة إذا اتفق اللفظ مع النية لا إشكال أنه ينفذ الطلاق على التفصيل، وجماهير السلف والأئمة من الصحابة والتابعين على الإنضاء، لأنه تلفظ بالطلاق ونيته موافقة فاجتمع دليل الشرع على المؤاخذة، لأنما الأعمال بالنيات وهذه مؤاخذة الباطن، وكذلك لفظه فإن طلقها إذا طلقتم النساء وإن طلقتموهن فقد تلفظ، هذا بالنسبة لاجتماع اللفظ مع النية. فإذا قال إذا الحاء الصورة الثانية أن يختلف اللفظ مع النية، تكون نيته شيء شيئا ولفظه لشيء آخر، وحينئذ طبعا نحن لا نتكلم، ينتبه لهذا الأمر، نحن لا نتكلم في من لم ينوي الطلاق، نحن نتكلم في شخص نوى الطلاق واختلفت نيته في العدد، نحن نتكلم في اختلاف العدد، مسألة أن يأتي بلفظ احتمل الطلاق أو غيره ينوي أو لا ينوي تقدمت معنا في الكنايات وبينا حكمه في الكنايات، لكن هنا أمام رجل يتلفظ بلفظ الطلاق ولكن يتردد لفظه بين الأقل أو الأكثر، فقال ما يختلف به عدد الطلاق، فانتبهوا لسنا في مسألة أنها يمضي الطلاق أو لا يمضي، لا، الطلاق ماضي ماضي، لكن هل يمضي ثلاثا أو يمضي اثنتين أو يمضي واحدة، ما يختلف فيه عدد الطلاق. فهنا البحث كله منصب على هل اللفظ يؤخذ بالأكثر أو الأقل. فإذا اختلفت نيته، وهي الصورة الثانية، نيته عن لفظه، فإما أن تكون النية للأقل واللفظ للأكثر، أو يكون اللفظ للأقل والنية للأكثر. توضيح ذلك: أن تكون نيته لعدد أقل مما تلفظ به، فيقول لها أنت طالق بالثلاث وينوي واحدة، فاللفظ مختلف عن النية، النية تنوي الأقل واللفظ واقع على الأكثر. هذه الصورة الأولى أو الحالة الأولى من الصورة الثانية. الحالة الثانية من الصورة الثانية أن يكون العكس، يقول لها أنت طالق طلقة واحدة وينوي الثلاث، أو أنت طالق طلقة وينوي الثلاث، فاللفظ للأقل والنية للأكثر. ففي جميع هذه الأحوال يرد السؤال: هل نأخذ بالأكثر أو نأخذ بالأقل؟ هل نأخذ بالأكثر لأن لفظ الطلاق خطير، والشرع اعتد باللفظ واعتد بالطلاق حتى أمضاه على الهاجر، أو نأخذ بالأقل لأن الأصل أنها زوجته والأصل عدم الطلاق حتى يدل الدليل على أنها خرجت من عصمته بالطلاق؟ هذا المسلك في بعض الأحيان مغلب النية، وبعض الأحيان مغلب اللفظ، وهذا من مباحث اختلاف الظاهر مع الباطن، فالشرع تارة يقوي الظاهر على الباطن وتارة يقوي الباطن على الظاهر. ففي الطلاق قوى الظاهر على الباطن في الهازل، فإن الهازل يمزح مع زوجتي ويقول لها أنت طالق ولا ينوي الطلاق، فاعتبر الشرع لفظه ولم يلتفت إلى نيته. وهكذا إجماع العلماء في ألفاظ يعتدون فيها بالنية، ويجزئه في ذلك ديانة بينه وبين الله عز وجل كما تقدم معنا. فالسؤال الآن: إذا قال لها أنت الطلاق، أنت الطلاق للعلماء فيها وجهان. اللفظ من حيث هو، إذا نظرت إليه، المرأة تطلق وتوصف بكونها طالق بطلقة واحدة، لكن المشكلة أنه جاء بأل، فهل نقول الطلاق يعني كل الطلاق، وكأنه جعل جميع الطلاق لها، وحينئذ يكون قوله أل في الطلاق المراد بها الاستغراق، فالعدد يحمل على أتم الأعداد. هذا وجه. الوجه الثاني يقول أنت الطلاق يتردد بين الاستغراق وبين أقل ما يقع ويسقط عليه الطلاق، فنأخذ بالأقل ما لم ينوي الأكثر، وهذا هو الصحيح. وعليه درج المصنف أنه لو قال لامرأته أنت الطلاق سألناه فهل نيتك واحدة فواحدة، أو نيتك ثلاث فثلاث، وإذا قال لم أنوي شيئا فواحدة، إذا قال لم أنوي شيئا فواحدة. قالوا: ومما يدل على ذلك أن الشعراء لم يعتبروا المصدر دالا عن الاستغراق في هذا، ولذلك قال الشاعر: هذا رجل غضب من امرأته وعاش معها ردحا من الزمن حتى ملها وسئمها، وقال: انك شهرتي بي، يعني يشكي عشرته معها انها بلغت الى أسوأ الحالات. قل: ونوهت باسمي في العالمين وافنيت عمري عاما فعاما، فانت الطلاق وانت الطلاق وانت الطلاق ثلاثا تماما، يعني ما ابقى لها شيئا. وجه الدلالة أنه لم يقل لها أنت الطلاق واعتدها ثلاثا، بل كرر اللفظ ثلاث مرات، فدل على أن اللسان العربي يفهم من أن أنت الطلاق وحدها لا تدل على الثلاث، لأن لو كانت وحدها تدل على الطلاق لم يقل لها وأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما. فلو كان نفس اللفظ يدل على الطلاق لما كرره، فتكراره لللفظ يدل على أن هذا المصدر لا يدل على الاستغراق من كل وجه، وحينئذ تطلق طلقة واحدة ويحكم بكونها طالق طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر من واحدة. إذا قال لها أنت الطلاق فلا يخلو من حالتين: إما أن يقول لها أنت الطلاق أنت الطلاق أنت الطلاق فيكذب، أو يقول لها أنت الطلاق ويسكت. فإن قال لها أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق وكرر ونوى واحدة فواحدة، وإن قال أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق وكرر ناويا ثلاث فثلاث، وإن قال أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ولم ينوي شيئا فللعلماء وجهان، كقوله أنت طالق طالق طالق، وسيأتي بيانه إن شاء الله. على هذا الخلاصة أن قوله أنت الطلاق لفظ محتمل يتردد بين الاستغراق الموجب للثلاث وبين الدلالة على أقل الطلاق وهي واحدة، وهذا هو الصحيح، فإن كرره أو نوى به الثلاث فثلاث وإلا فواحدة. نعم.
أو طالق
أو طالق، أنت طالق. الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق فأقل ما يصدق على المرأة أنها طالق طلقة واحدة، فإذا نوى الثلاث بقول أنت طالق قال العلماء وهو مذهب الجمهور تطلق ثلاثا، والسبب في هذا أن قوله أنت طالق اسم فاعل يقبل الوصف، بدليل لو قال لها بالإجماع عند من يقول بأن الثلاث تقع وهو مذهب جماهير السلف والخلف أنه لو قال أنت طالق بالثلاث لطلق الثلاثة، فأصبح اسم الفاعل بقول أنت طالق يحتمل أن يقصد به الأكثر ويحتمل أن يقصد به الأقل، فنقول كلمة أنت طالق كقول أنت الطلاق، فأنت طالق إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث. نعم.
أو علي
أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق كله بالمعنى. طيب لماذا جعلنا أنت الطلاق وأنت طالق وعلي الطلاق ويلزمني الطلاق، لماذا جعلنا الأصل فيها أنه واحدة؟ قالوا لأنه إذا قال لها أنت الطلاق أو قال لها أنت طالق فالمرأة التي توصف بكونها طالق أقل ما توصف به الطلقة الواحدة، فإذا نحن على يقين أنه طلق طلقة واحدة، وشككنا هل نوى هل يقع الثانية والثالثة أو لا، والأصل بقاء العقد، فلذلك يقال بالبقاء على اليقين، وعليه قالوا إنها طلقة واحدة ما لم ينوي الأكثر. نعم.
وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة،
وقع الطلاق ثلاثا لكن بشرط ماذا؟ نيتها. وقع ثلاثا لأن الطلاق بلفظ واحد قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام في الناس، كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر على السنة يطلقون طلقة واحدة ثم يراجعون أو يسرحون بإحسان ثم يطلق الثانية بعدها ثم يطلق الثالثة، يفرقون الطلاق على السنة. فلما جاء عهد عمر ودخل الناس في الإسلام وكثرت الفتوحات واختلط الحابل بالنابل كثرت المسائل وجدت النوازل، فمن هنا قام عمر بن الخطاب كثر التطليق ثلاثا وأصبح الناس يجمعون طلاق الثلاث في لفظ واحد، يعني وجد من يطلق ثلاثا بلفظ واحد. فعمر بن الخطاب لما أصبح الأمر منتشرا بين الناس، يعني انتبه أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على السنة وكانوا لا يطلقون إلا طلقة واحدة، فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه كما روى ابن عباس في الصحيحين قال عمر بن الخطاب قام خطيبا كعادته رضي الله عنه ما كان يبن أمرا حتى يستشير الصحابة والناس، فقال رضي الله عنه أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، يعني أن الله عز وجل أعطى المطلق ثلاث تطليقات مرتبة، يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع حتى تكون الثالثة، فالذي يطلق ثلاثا يستعجل فيما وسع الله عليه فيبتدع في دين الله ويخالف شرع الله ويضيق على نفسه، ولذلك يرتكب البدعة وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للشافعي، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. فقال رضي الله عنه أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أنا أمضيناه عليهم، يعني ما رأيكم هل نبقى على الأصل الشرعي أن من تلفظ بالطلاق مؤاخذه به أو لا؟ فقال فلو أنا أمضيناه عليهم، لأن هذا بينه وبين الله، إن شاء طلق ثلاثا وإن شاء طلق واحدة، فالله أعطاه ثلاثا لزوجته، فأمضاه عمر وأمضاه الصحابة معه، ولذلك قضى بالثلاث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده الصحابة. ولذلك لما جاء الرجل إلى ابن عمر وقال إني طلقت امرأتي 100 قال 3 حرمت بهن عليك و97 اتخذت بهن كتاب الله هزوا. 3 حرمت بهن عليك و97 اتخذت بهن كتاب الله هزوا. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه ثبتت الرواية الصحيحة عنه جاءه رجل وقال له إني طلقت امرأتي 1000 فقال تكفيك منها 3 تحرم زوجتك عليك. وعلى هذا مضى قضاء الصحابة والتابعين ومذهب الأئمة الأربعة والظاهرية معه في المشهور من مذهبهم. وأصبح العمل عند أهل العلم رحمه الله على إمضاء 3. فدرج المصنف رحمه الله يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول وحسبك من قضاء المحدث الملهم. يعني حتى لو كان اجتهادا من عمر حسبك أن عمر رضي الله عنه محدثا ملهما. وعلى هذا مضى العمل عند أهل العلم رحمه الله على أن 3 3 وأن المسلم مخير بين أن يقول 3 بلفظ واحد فيمضي عليه 3 وبين أن يقولها متفرقة ويصيب السنة بالتفرق دون الجمع، فإن جمعها فإنه مبتدع وآثم بجمعه. ولذلك لما ابتدع وخالف شرع الله فالأنسب فيه عقوبته، وقد قدمنا هذا في المجالس الماضية أن من ابتدع وخالف السنة في الطلاق فالأشبه في مثله أن يعاقب ويؤاخذ. وعلى هذا مضى قضاء العلماء قضاء الأئمة رحمه الله على أن 3. فدرج المصنف رحمه الله على هذا القول المشهور لجماهير السلف والخلف رحمه الله. نعم،
وقع 3 بنيتها وإلا فواحدة.
نعم،
ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك 3 ولو نوى واحدة. قال رحمه الله ويقع بلفظ كل الطلاق،
هنا يكون اللفظ للأكثر وينوي الأقل، يكون اللفظ للأكثر فيقول أنت طالق كل الطلاق أو يقول أنت طالق بالثلاث وينوي واحدة فإنها 3 ولا تؤثر نيته، لأن اللفظ لا يحتمل الواحد. وقد جاء باللفظ الصريح الدال على استغراق على استغراق التطليقات 3 فألزم بها أنت طالق كل الطلاق فإنه ينفذ عليه كل الطلاق. ولذلك كلمة كل تفيد العموم، ولذلك لو قال والله لا أكلم كل الناس فإنه يحنث بتكليمه لأي فرد منهم، ونحن في شرع الله نحكم بكونه حانثا ونلزمه بذلك إذا كلم واحدا منهم، فدل على أن كلمة كل تفيد العموم. وهذا يعني حتى أن الأصوليين رحمه الله يقولون إن من ألفاظ العموم لفظ كل، فإذا قال لها أنت طالق كل الطلاق كقولها أنت طالق بالثلاث. نعم،
أو أكثره
أو أكثره. الحقيقة أكثر الطلاق هذا مشكل، أكثر الطلاق مشكل. ولذلك هذه الصورة الأشبه فيها أن ينوي الأقل مع احتمال في اللفظ، يعني تكون نيته مع تردد في اللفظ، لأن أكثر الطلاق في الحقيقة إن قلت هي طالق كل الطلاق لا إشكال في الثلاث، لكن إذا قلت أكثر الطلاق فالطلاق فيه أقل وفيه أكثر، وأقل الطلاق طلقة وأكثر الطلاق 3. وبناء على ذلك لو قال أكثر الطلاق طلقتين 3 لأن الطلقتين أكثر من الواحدة، فبعض العلماء يقول إن عندنا كثير وأكثر، فهو إذا قال لها أنت طالق أكثر الطلاق فالاثنتان الواحدة أقل الطلاق والاثنتان أكثر من الواحدة، لكن لما قال أكثر صيغة أفعل فالمراد أكثر من كثير والكثير اثنتان فأكثر من الاثنتين 3، فتخرج على هذا الوجه أن تكون طالقا 3. وجه الإشكال كما ذكرنا أنه إذا قال لها أنت طالق أكثر الطلاق احتمل أن تكون طالق طلقتين، لأن أقل الطلاق طلقة وأكثر من الطلقة طلقتان والثلاث، فإذا قال أنت طالق أكثر احتمل أن ينوي الاثنين، احتمل أن يكون مقصود الاثنتين. فقالوا حينئذ لما جاء بصيغة أفعل ردت إلى الكثير، فأصبحت الاثنتان كثير الطلاق وأكثر الطلاق، لأن صيغة أفعل تستلزم اشتراك اثنين في صفة فاق أحدهما الآخر فهو الأكثر، فأصبح عندنا الكثير وهو الاثنان الاثنتان، والأكثر الثلاث، فهذا هو وجه كونها تكون طالقا عليه بالثلاث.
نعم. أو عدد الحصى،
أو أنت طالق عدد الحصى، هذا ما شاء الله ما أبقى من الطلاق شيئا. نعم. أما هذا فالظاهر من زوجته صلى الله السلامة والعافية، إذا قال أنت طالق عدد الحصى معناه مرة ما يريد الثلاث قطعا، تحرم بالثلاث. نعم.
أو الريح،
أو الريح عدد الريح، إن الريح عددها فوق الثلاث قطعا، إذا قال لها أنت طالق عدد الريح أو عدد الحصى أو عدد الناس أو عدد النمل أو عدد الجبال أو عدد الرماء ونحو ذلك، هذا كله واضح هو أنه يريد الأكثر وهو الثلاث. نعم.
أو نحو ذلك،
أو نحو ذلك، نحو ذلك يعني أن يأتي بما يدل على الثلاثة أكثر، لأن عدد الريح فوق الثلاث، وعدد الحصى فوق الثلاث، وعدد الرمل فوق الثلاث، وعدد الجبال فوق الثلاث، وعدد الناس فوق الثلاث، فهو إذا قال لها أنت طالق عدد الحصى أو عدد الريح كما لو قال لها أنت طالق ثلاثا فأكثر. نعم.
ثلاث ولو نوى واحدة،
ثلاثا ولو نوى واحدة، فدخلت معنا صورة أن ينوي الأقل واللفظ للأكثر، فيلتفت إلى اللفظ ولا يلتفت إلى النية، لأن صريح الطلاق في العدد صريح، كما لو قال لامرأتي يعني ما الدليل، وجدنا الشرع شخص يقول لامرأتي أنت طالق ولم يقصد الطلاق وهزل معها، فحينئذ نقول إنها تطلق عليه، لأن الشرع جعل صريح اللفظ مؤاخذا به. قالوا فإذا قال لها أنت طالق بالثلاث ونوى واحدة يؤاخذ بصريح اللفظ كالهازل أخذ بصريح لفظه، لأن نحن نفهم من الشرع، فالشرع حينما أخذ باللفظ عند قصده فإننا نؤاخذه باللفظ ولا ننتفت إلى نيته. وعلى هذا إذا اختلفت نيته في هذه الصورة فقال نويت واحدة وقد طلق بالثلاث صراحة بعدد الثلاث أو بما يدل على استغراق العدد للثلاث، فإنه لا تنفعه نيته لا قضاء ولا ديانة، حتى بينه وبين الله ليست في زوجته، لأن اللفظ الصريح صريح ولو لم ينوي ذلك الصريح. نعم.
وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. قال رحمه الله تعالى وإن طلق عضوا،
الحقيقة العلماء رحمهم الله والفقهاء يأتون بأشياء ربما أن الشخص يستغرب منها، لكن لو وقفت أمام الناس مفتيا أو قاضيا لجاءتك أمور لا تنتهي فيها من العجب. يأتيك شخص يقول قلت لامرأتي يدك طالق، رجلك طالق، رأسك طالق، فهم يأتون بمسائل في الحقيقة قد تظنها غريبة، ولكن إذا عشت بين الناس رأيت أن الأمر أكثر من هذا وأن عند الناس أكثر من هذا، وقد تكون هذه المسائل أصولا لغيرها. فعندنا مسألة الآن، مسألة تطليق جزء المرأة. طبعا المطلق له حالتان، الحالة الأولى أن يسند الطلاق إلى المرأة وهذا هو الأصل، أنت طالق، زوجتي طالق، امرأتي فلانة، نسائي زوجاتي خديجة وعائشة طوالق مني مثلا، فحينئذ أسند إلى المرأة ولا إشكال، هذه الحالة الأولى، والطلاق واقع فيها لواحدة أو أكثر على حسب اللفظ وعلى حسب ما قررناه فيما مضى. لكن السؤال إذا ذكر جزءا من المرأة، فأجزاء المرأة تنقسم إلى أقسام، القسم الأول ما يعبر به، طبعا أجزاء المرأة هناك أجزاء يعبر بها عن الكل، ما يعبر به عن كل، يعني يذكر جزءا من المرأة يعبر به عن كلها. القسم الثاني أن يذكر جزءا من المرأة ولا يعبر به في أصل الوضع عن الكل، وحينئذ إذا ذكر الجزء إما أن يبهم ويكون جزءا مشاعا، أن يكون هذا الجزء جزءا مشاعا، كقوله نصفك ربعك ثلثك، وإما أن يكون معينا فيقول يدك رجلك رأسك ظهرك وجهك، يكون معينا. وإن كان معينا فإما أن يكون مما تدخله الروح وحياته حياة روح، وإما أن يكون من حياة النمو. فإذن الأقسام كالتالي: أولا أن يسند الطلاق إلى المرأة ويصرح المرأة، ولا إشكال للمرأة كلها، خديجة أنت امرأتي زوجتي إلى آخره. وإما أن يكون على العكس، لا يسندون كله، يسندون البعض. فإن أسنده للبعض أن يسنده إلى جزء من المرأة مشاعا مبهما معلوما، كنصفك هذا مشاع معلوما، نصفك الفوقاني نصفك الأسفل مبهما جزءك، هذا إذا أسند للبعض. أن يسند إلى للبعض الذي يعبر به عن الكل، كقوله هذا يشمل خمسة ألفاظ أشهرها: الذات ذاتك، الجسد جسدك، روحك نفسك. المشهور الأربعة هذه بالنسبة: النفس والروح والذات والجسد، هذه هي المشهورة الأربعة. فيقول جسدك وذاتك وروحك ونفسك. طيب، أو يكون يذكر جزءا من أجزائها كما ذكرنا، له اليد الرجل الرأس، فينقسم إلى قسمين: أن يكون مما تدخله الروح، ومما أو يكون مما لا تدخله الروح. فنبدأ بالقسم الأول، أن يذكر جزءا من المرأة يعبر به عن الكل. نحن قلنا إما أن يضيفه إلى الكل ولا إشكال، وإما أن يضيفه إلى الجزء. فالجزء هذا تجعل على قسمين: جزء يعبر به عن الكل، وجزء لا يعبر به عن الكل في الغالب. فإن كان الجزء يعبر به عن الكل مثل ما ذكرنا: الجسد، الذات، الروح، النفس، فإذا قال جسدك ذاتك روحك نفسك، فهذا في قول جماهير العلماء يكاد يقارب الإجماع على أنها تطلق. إذا قال روحك مني طالق، جسدك مني طالق، ذاتك مني طالق، نفسك مني طالق، في هذه الأربعة الأحوال يطلق الكل ولا يتبعض الطلاق. إذا أسند الطلاق إلى جزء يعبر به عن الكل غالبا، فإنه يسري الطلاق على الكل، ويكون تعبيره بهذا الجزء كالتعبير بالكل. الحالة الثانية أن يكون مما لا يعبر به عن الكل، وحينئذ إما أن يكون جزءا مشاعا معلوما أو مبهما. معينا جزءا مشاعا كما قلنا النصف، أو يكون جزءا مبهما كبعضك وجزءك، أو معينا مشاعا معينا كقوله نصفك الأعلى أو نصفك الأسفل. ففي هذه الحالة إذا أسند الطلاق لجزء مشاع من البدن ولو كان أقل جزء من البدن، كقوله مثلا عشر عشرك مني طالق، عشر العشر مني طالق، فإنه يسري الطلاق للكل، يسري الطلاق للكل ويطلق جميعها، لأن الشرع لم يجعل في المرأة حلالا وحراما. فحكم الله في المرأة إما أنها في العصمة كلها، وإما أنها ليست في العصمة. فلما تلفظ بالطلاق فإنه يؤاخذ به كله، كما لو قال لها في الطلاق نفسه نصف طلقة أو ربع طلقة سرت الطلقة بكاملها، لأن الشرع لم يجزئ. فكما لم يجزأ اللفظ لا يجزأ المحل. ما عندنا امرأة زوجة للرجل إلا نصفها، نصفها حلال زوج ونصفها حرام أجنبي، ثم ماذا تفعل بهذا النصف؟ فليس هناك، يعني يكاد يكون إجماعا على أنه إذا قال لها نصف أو ربعك أو ثلثك أو ثلثاك أو ثلاثة أرباعك أو تسعة أعشارك فإنها طالق كلها، فإنها طالق كلها، سواء حدد الجزء المشاع اللي هو المعين أو أبهمه. طيب، الحالة الثانية وهي التي تحتاج إلى عمل ونظر، مسألة الأعضاء. مسألة الأعضاء تحتاج إلى شيء من التركيز. الأعضاء تنقسم إلى قسمين: أعضاء حياتها حياة الروح، وأعضاء حياتها حياة النمو. أعضاء حياتها حياة الروح. لاحظوا يا إخوان، هذه التفصيلات من الفقهاء في قول جماهير أهل العلم رحمه الله يرجعون إلى حكم الشرع، وسنبين هذه المسائل. يعني هذا التقسيم مبني على اختلاف الشرع في الحكم على أجزاء الإنسان، فهو أسند الطلاق إلى جزء، لا بد أن نقف مع هذا الجزء الذي أسند إليه. فأجزاء الإنسان إما أن تكون مما تحلها الحياة وحياتها حياة روح، ويشمل هذا اليد والرجل والرأس والعين والأذن وغيرها من الأعضاء، وإما أن تكون حياتها حياة نمو. وحياة النمو هي التي لا إحساس فيها، مثل الشعر. الآن لو أحرق طرف الشعر لا يحس بالألم، ولو احترق طرف شعر المرأة ما تحس بالألم في رأسها، ولو احترق طرف اللحية قد تحترق اللحية والشخص لا يعلم، لأنه ما في إحساس ولا في ألم. فحياتها حياة نمو، وهذه الأجزاء تبين من الإنسان. فالشعر يقص ويحلق ويجز وينتف ويسقط، فليس بثابت في البدن وباق في البدن. فلو أسند التحريم إليه ليس كإسناد التحريم إلى غيره. في الثابت الذي لا يقبل التجزئة، لا يقبل الانفصال عن الإنسان في الأصل. فإذا قال لها يدك رأسك، نرجع إلى القسم الأول. الآن عرفنا أن عندنا حياة النمو وحياة الروح، وهذا التقسيم في كثير من النساء سيأتي. بالنسبة للذي حياته حياة النمو، جميع أجزاء البدن ما عدا جزئين: الجزء الأول الشعر، والجزء الثاني العظم. فحياة النمو وهي التي يقولون لها يعني مثل حياة النبات، النبات ليس حياته حياة روح، ولذلك لم يأمرنا الله بتذكية النبات، والله عز وجل قل حرمت عليكم الميتة. فلو قلت إن الحياة الموجودة في النبات حياة حقيقية لكان بمجرد ما يقص النبات أو يسقط بنفسها أو الثمرة تسقط بنفسها كان ماتت، صارت ميتة. لكن حياتها ليست بحياة روح، وإنما هي حياة نمو. فإذا بانت وانفصلت لم تسل عليها أحكامه، هذا بتفريق الشر، جعل الله لكل شيء قدرا. فحياة النمو الإنسان ذاته فيه أشياء تشبه حياة الروح وتسري بها أحكام حياة الروح، وأشياء حياته حياة نمو. فالذي حياته حياة نمو، الذي حياته حياة روح، لا إشكال بأنه متصل بالبدن، وحكم حكم المتصل في قول جماهير العلماء وأغلب المسائل، إلا اليد فيها كلام عند العلماء رحمه الله. وذكر هذه القاعدة الإمام بن رجب رحمه الله في كتابه النفيس القواعد: يد الإنسان هل هي في حكم المتصل أو المنفصل؟ لكن بالنسبة للذي حياته حياة نمو كما قلنا لا يأخذ حكم حياة الروح من كل شيء. فالآن نريد أن نبين إسناد الطلاق لحياة الروح وأجزاء حياة الروح، وإسناد الطلاق للأجزاء التي هي من حياة النمو. طيب، المسألة الأولى: لو أسند الطلاق إلى عضو حياته حياة نمو فقال لها يدك طالق ورأسك طالق وعينك طالق ورجلك طالق وساقك طالق وظهرك طالق وفرجك طالق وبطنك طالق وصلبك طالق، فما الحكم؟ جمهور العلماء على أنها يطلق كلها، على أنها طالق كلها يطلق. وعلى هذا العمل، على أنه إذا أسند الطلاق إلى يدها إلى رجلها إلى رأسها أنها تطلق كلها من حيث الإجمال. عند الحنفية اختاروا أربعة أعضاء: الرأس والبطن والفرج والظهر. هذا عند الحنفية، وجعلوها لأنها شبه يعني يدل بها عن الكل. لكن الجمهور على أنهم لا يفرقون ما دام أن العضو متصل بالبدن. لكن يرد السؤال: كيف حكمنا بكونها طالق كلها؟ هناك مسالك في الاستدلال. وهذه المسالك تؤثر في الحكم. فبعض العلماء يقول نحكم بطلاق العضو أولا، فلو قال لها يدك طالق فالطلاق يتعلق باليد ثم يسري لبقية البدن، وهذا المذهب يسمى عند العلماء مذهب السريان، يسمون هذا المذهب مذهب السريان. ويقررون الدليل كالآتي، يقولون إذا طلق اليد اجتمع الحاضر واجتمع المبيح، فأصبحت المرأة فيها ما حرم الله لأنه أسند الطلاق وعلقه بيدها، وفيها ما أحل الله. والقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح فالحكم للحاضر ويحكم بحضر الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم إذا أكل يعني الكلب من الفريسة فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، فدل على تقديم الحظر على الإباحة. وقال له وإن وجدت مع كلبك كلاب غيرك فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر اسم الله على كلبك على كلاب غيرك. فهذه قاعدة لها أدلة كثيرة، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. إذن الخلاصة، المذهب الأول يقول أطلقها بالسريان، فيدها تطلق فيجتمع الحاضر والمبيح ثم يسري الطلاق إلى الكل تغليبا للحضر على الإباحة. المذهب الثاني يقول أطلق بالجزء الكل، لأن الشرع عبر بالجزء عن الكل، فقال تعالى تبت يدا أبي لهب، والمراد تب جميع أبي لهب، فذكر اليد في المؤاخذة والعقوبة وأنزلها على الكل، والمراد أن التباب لجميع أبي لهب. وقال فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، والواقع بما كسبت جوارحكم وبما كسبتم أنتم كلكم، وقال بما كسبت أيديكم، فعبر بجزء الإنسان عن كله، فدل على أن أجزاء الإنسان إذا تعلق بها تحريم سر التحريم للكل. وهذا المذهب مذهب الجمع، فيجمع بين العضو المطلق والأعضاء الأخرى في حكم واحد. السؤال ما هي فائدة الخلاف؟ الواقع هناك فائدة، فلو قال لها إن دخلت الدار فيدك طالق، إن دخلت الدار فيدك طالق وقطعت يدها قبل دخول الدار لم تطلق، على مذهب السريان وطلقت على مذهب الجمع، لأنه حينما قال لا إن دخلت الدار فيدك اليمنى طالق وسرقت قبل دخول الدار مثلا، أو جاءت آفة وأخذ الله بها يده، فحينئذ أسند الطلاق في الأصل بينه وبين الله لهذه اليد اليمنى، فحينما جئنا نطلق دخلت الدار وتحقق الشرط الذي بينه وبين الله، جاء الطلاق فلم يصادف محلا كما لو أسند الطلاق لمنفصل عن البدن، لأن اليد صارت منفصلة، والله عز وجل يؤاخذه برفضه، فبينه وبين الله أنها إن دخلت الدار فيدها حرام عليه وتطلق عليه، لأننا قلنا مذهب السريان، وفعلا يدها قطعت، فليجعل الطلاق لو يجعل حتى 100 طلقة في يدها فهي في يدها، لكن البدن انفصل عن هذه اليد المطلقة فلا يسري الطلاق. لكن على مذهب الجمع يكون قوله يدك طالق كقوله فكلك طالق. فالفرق بين المذهبين أن الأولين يطلقون الجزء ثم يسرون الحكم، يسري الحكم للكل تبعا، فإذا وقع الطلاق ولم يوجد الجزء الذي تعلق به الطلاق لم تطلق المرأة. والحقيقة التفصيل أقوى في الترجيح بين هذين القولين، التفصيل أقوى، فإن قصد باليد الكل وعبر باليد ناويا الكل فلا إشكال أنه يسري على الكل، وإن كان لم ينوي الكل فأشبه القولين مذهب السريان، فإنه بينه وبين الله علق الطلاق بعضو فيسري إلى البقية. المسألة الثانية، إذا علق الطلاق بعضو مما لا تحله حياة الروح كالشعر والسن، فهناك خلاف بين العلماء في شعر الإنسان وعظمه كالسن ونحوه، هل هو في حكم المتصل أو المنفصل. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في القواعد: شعر الإنسان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل وجهان، وكذلك السم والظفر والعظم. يعني هل نحكم بأن شعر الإنسان في حكم المتصل به أو حكم المنفصل به؟ فلو قال والله لا ألمسك ولمس شعرها فإنه إذا كان في حكم المنفصل لم يحنث، وإن كان في حكم المتصل حنث. وهكذا إذا قلنا إن لمس المرأة يوجب انتقاض الوضوء فقلنا الشعر في حكم المتصل انتقض وضوءه، وإن قلنا في حكم المنفصل لم ينتقض وضوءه. فهناك جملة من مسائل العبادات والمعاملات متعلقة بهذه القاعدة، وليرجع كتاب القواعد لابن رجب رحمه الله في تحرير الوجهين. فعلى هذا قالوا إنه إذا أسنده إلى الشعر لم تطلق، لأنه في حكم منفصل فالشعر يحلق ويبين من الإنسان ولا يتصل به التحريم. نعم.
وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا،
طلق عضوا كاليد والرجل والرأس على التفصيل الذي ذكرناه، فينقسم إلى عضو تحله الحياة وعضو لا تحله الحياة. نعم.
أو جزءا مشاعا،
أو جزءا مشاعا كنصفك ربعك ثلثك،
أو معينا،
أو معينا كنصفك الفوقاني أو نصفك التحتاني. نعم.
أو مبهما،
أو مبهما كجزءك كبعضك أو كبعضك وكجزءك، يعني يقصد جزء المرأة وبعضها. نعم.
أو قال نصف طلقة،
أو قال نصف طلقة، أنت طالق الربع طلقة وثلث طلقة ونصف طلقة وربع طلقة إلى آخره. نعم.
أو جزءا من طلقة،
أو جزءا من طلقة، هذا مبهم لم يحدد كم هذا الجزء. نعم.
طلقت،
طلقت، فيحكم بكونها طالق، يحكم بكونها طالق ويطلق الكل كما ذكرنا. نعم.
وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه،
وعكسه الروح، وهذا على ما اختاره المصنف، والمذهب على أن الروح للكل، وذكرنا هذا في الأعضاء التي يعب الأجزاء التي يعبر بها عن الكل: الروح، البدن، الجسد، الذات والنفس، هذه خمسة، هذه الخمسة يعبر بها عن الكل، والأربع دون الروح هي التي شبه إجماع عليها، والروح وحدها هي التي فيها الخلاف. نعم.
والسن،
والسن لأنه عظم، كما قلنا العظم ملحق بالشعر لأنه حياته وحياة نمو، ولذلك العظم. الآن لو أن إنسانا حرقت ظفره، كان ظفره مثلا طويل، وجئت وحرقت ظفره، حرقت طرف الظفر، لا يحس بالألم إلا بعد وقت، ليس فيه حياة الروح وإنما فيه حياة النمو، ولذلك العظم فيه شبهة. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم العلماء بطهارة المشط من العاج، مشط العاج اللي يؤخذ من أسنان الفيل، ناب الفيل، ناب الفيل عظم، وكان يؤخذ من الناب في حال حياة الفيل، وكان يأتي هدايا من أرض الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام البخاري وغيره الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح الفتح أن أمهات المؤمنين كنا ينتشطن بأمشاط العاج. وتعرفون لو كانت العظم في حكم المتصل يصبح لابد أن يذكى الفيل ولا يأخذ منه حيا، وبناء على هذا صححوا أن قرن القرن وأن ناب الفيل لأن كلها عظام، وقالوا إن العظام لا تدخل الحياة. ومن هنا قال من قال من العلماء إن عظام الميتة ينتفع بها، إن عظام الميتة ينتفع بها لأنها لا تحلها الحياة كشعر الميتة. ولذلك تجد الشرع يجعل الشعر في حكم ما لا تحله الحياة، وهذا من أقوى الأدلة على أن الشعر ليس الحياة حياة روح، أن الشعر يجز من البهيمة في حال حياتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي فهو كميتته، والحديث في الكلام لكن الإجماع قائم على أن ما أبين من حي فهو كميتته. فلو كان الشعر تحله الحياة كان إذا جز الشعر من البهيمة في حال حياتها ميتة، لو كان الشعر تحله الحياة لم يجز الانتفاع بالصوف ولا بالوبر، وقد قال الله في كتابه المبين: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، فأحل لنا الانتفاع من أشعار بهيمة الأنعام وصوفها في حال حياتها وموتها، وجعل ذلك في سياق الامتنان. والإجماع قائم على أن الشعر يجوز الانتفاع به ولو جزء من البهيمة حية، فدل على أنه ليس بحياة نمو وروح، ليس بحياة روح وإنما هو حياة نمو. نعم.
والظفر،
والظفر لأنه عظم. نعم.
ونحوه،
ونحوه. نعم.
وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما.
هذه مسألة تكرار اللفظ، أن يقول أنت طالق، فإن قال لامرأة مدخول بها، عندنا مدخول بها وغير مدخول بها، لأن غير المدخول بها إذا كرر لفظا تبين باللفظ الأول فيأتي اللفظ الثاني على أجنبية. يعني لو رجل قال لامرأة عقد عليها ولم يدخل بها، أنت طالق وطالق وطالق، فقول أنت طالق الأولى طلقت بها طلقة واحدة فأصبحت أجنبية، فليست هناك عدة لغير المدخول بها، فتأتي الطلقة الثانية على أجنبية. فهذا وجه كون المصنف يقول إيش لمدخول بها، والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني عقدتم عليهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلا رجعة لغير المدخول بها، لا رجعة. وعلى هذا يقولون غير المدخول بها بمجرد ما تطلقها طلقة واحدة تبين وتصبح أجنبية، ومعنى تبين يعني بينونة صغرى، والبينونة الصغرى لا تحل إلا بعقد جديد. فلو قال لها يعني غير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق فطالق فطالق، أو طالق طالق طالق، فلما قال طالق الأولى بانت منه فجاءت الثانية والثالثة على أجنبية فلا تطلق إلا طلقة واحدة، فعندنا غير المدخول بها ما فيها إشكال، يبقى الإشكال في المدخول بها. وهذا نفس الباب، باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. فنأتي إلى مسألة تكرار اللفظ الآن، لو قال لامرأة أنت طالق 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 فله أحوال، الحالة الأولى أن يكون ناويا الثلاث، وحينئذ يتفق اللفظ مع تتفق النية مع لفظ محتمل لتلك النية فتطلق ثلاثا. فلو قال أنت طالق 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 نوى الثلاث ثلاث، طيب إذا نوى الثلاث مضى عليه، يبقى السؤال إذا نوى أقل من الثلاث أو لم ينوي شيئا، إذا نوى أقل من الثلاث كان يقول لها أنت طالق طالق طالق، مثل الآن الرجل العصبي إذا جاء يطلق زوجته ويريد أن يبالغ في كونها طالق ينوي واحدة فيقول لها أنت طالق 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 طالق، قصده طلقة واحدة لكنه يكرر تأكيدا لذلك الطلاق الذي أوقع، فكرر اثنتين أو ثلاثا أو أكثر فهي طلقة واحدة، لأن اللفظ نفسه محتمل للتأكيد والتأسيس. فكلمة طالق 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 تأتي على صورتين، الصورة الأولى التأكيد فواحدة، والصورة الثانية التأسيس فثلاث. فحينئذ إذا كانت عنده نية إما أن تكون تأكيدية وإما أن تكون تأسيسية، والتأسيس معناه أنه يؤسس الطلاق فيبني الثانية على الأولى ويبني الثالثة على الثانية، فكأنه يقول أنت طالق بالثلاث. فلو سألك سائل عن قول الرجل أنت طالق 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 تقول فيه تفصيل، فإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، وإذا لم ينوي شيئا فوجهان. قال بعضهم إذا لم ينوي شيئا نغلب الثلاث لأنه كرر، والإنشاء والتأسيس أولى من التأكيد لأن التأسيس يفيد معنى جديدا. وقال بعضهم طلقة واحدة لأن الأصل أنها زوجته، ولا نحكم بالطلاق إلا بيقين، ونحن على يقين من واحدة فلا نطلق أكثر، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور، أن من قال لامرأة أنت طالق 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 لم ينوي لا واحدة ولا ثلاث فواحدة. بناء على ذلك أنت طالق 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 إن نوى الثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، وإذا لم ينوي شيئا فإنها واحدة على الصحيح. طيب هذا طالق طالق طالق، يبقى طالق وطالق وطالق،
طالق فطالق فطالق، طالق ثم طالق ثم طالق، طالق بل طالق بل طالق، اللي هو إدخال الحرف في طالق طالق بين الأولى والثانية، فهل هذا يؤثر أو لا؟ فقال رحمه الله:
وإن كرر ببل أو ثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقعت متان.
أنت طالق فطالق فطالق، طالق ثم طالق ثم طالق، طالق وطالق وطالق، ثلاث. لأنه إذا عطف فالعطف يقتضي المغايرة، فأصبحت الطلقة الثانية غير الأولى. فإن قال لها أنت طالق فطالق أو طالق وطالق، فالطلقة الثانية غير الأولى، وعلى هذا قالوا تطلق ثلاثا. نعم.
أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقعت متان.
أنت طالق قبلها أو بعدها، أنت طالق طلقة، أو قال لها أنت طالق طلقة طالق طلقة طالق طلقة، فحينئذ تطلق ثلاثا، لأنه يكون في هذه الحالة كأنه أسس بذكر التأكيد، يكون قد أسس بذكر التأكيد، أو فصل بينهما بما يدل على انفصال الطلقة الأولى عن الثانية، فقال أنت طالق ثم قال طالق طالق، فهذا الفصل يقتضي أنها طلقة قبل الطلقة أو طلقة بعد طلقة. وهكذا لو قال أنت طالق بعدها طلقة، أو طالق بعد طالق بعد طالق، أو طالق قبلها طلقة، فإنها طلقتان. إذا قال أنت طالق قبلها طلقة أو طالق قبلها، أنت طالق بعدها طلقة، تكون طلقتين. إن قال طالق قبلها طلقة فأصبحت طالق الثانية ليس فيها معنى التأكيد، فتطلق طلقتين. وإن قال أنت طالق قبلها طلقة فإن الطلقة قول طالق تكون تأكيدا وطلقة مستقلة. نعم.
وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها.
الآن بالنسبة للإشكال في طالق 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 أو طالق قبلها طلقة أو طالق بعدها طلقة، هل هو للتأكيد أو للتأسيس؟ فالمسألة كلها تقول هل لمعنى التأكيد أو لمعنى التأسيس. ففي الصورة الأخيرة أنت طالق قبلها طلقة، شوف لاحظ طالق قبلها طلقة، فهل وصفه باسم الفاعل أنت طالق مراد بالطلقة القبلية أم أنها طلقة غير الطلقة القبلية؟ واضح ولا ما هو واضح؟ لأنه قال أنت طالق قبلها طلقة، فأصبح طالق جاءت بعد إيش؟ بعد الطلقة، فهو ناوم في قلبي أن قوله طلقة سبق الطالق، فهل طالق الثاني تأكيد ولا تأسيس؟ فعلى هذا الوجه ذكر المصنف هذه المسألة. إن شاء الله يعني تترك هذه المسألة إلى إن شاء الله الدرس القادم.
وبيدنا شيء أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم جميعا. فضيلة الشيخ، إذا طلق العبد طلقة ثم أعتق فكم يبقى له من عدد الطلاق؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشيخ عبد الله الجملة الأخيرة هذه نخشى لو بقيت أسبوعا قد تشوش على الإخوان، آخر جملة اللي
قال
بعدها طلقة وقبلها طلقة.
طيب بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقعت اثنتان.
وقعت اثنتان، يعني إذا قال لها، نحن قلنا أنت طالق طالق طالق، يدخل الكلام كله في هذه الصيغة بين التأكيد والتأسيس كما ذكرنا، إن كانت تأكيدا واحدا وإن كانت تأسيسا أكثر من واحد. فدع من عادة الفقهاء يذكرون الشيء قريبا من جنسه، فهو إذا قال أنت طالق بل طالق طلقتان، لأن بل وطالق فطالق، أنت طالق ثم طالق، قالوا إن هذا يعتبر تأسيسا ولا يمكن أن يقبل التأكيد. فهو إذا قال أنت طالق طلقة، أنت طالق بعد طلقة، أنت طالق قبلها طلقة. حينما قال أنت طالق قبلها طلقة، لاحظ أنت طالق قبلها، فخذ أخر المقدم وقدم المؤخر، فهل المؤخر هو المقدم أو لا؟ هذا الإشكال. يعني خذوا فقط كلمة قبلها وبعدها، فهو يقول أنت طالق قبلها طلقة، فهل قوله طالق اسم الفاعل وصف للمتقدم الذي أخره، فيكون قوله طلقة في الأصل سابقة لطالق، فوصفها بكونها طالق التي قدمها بعد وقوع المؤخر اللي هو طلقة، فيكون قولنا أنت طالق قبلها طلقة، أنت طالق قبلها طلقة، هذا احتمال، فيكون طلقة واحدة. أو يكون قوله أنت طالق قبلها طلقة، أنت طالق طلقت، فلا تقبل الإلغاء، قبلها طلقة فمعنى ذلك أنه قد طلقها طلقة مع هذه الطلقة فتكون طلقتان، وحينئذ اختار المصنف أنها طلقتان، أنت طالق قبلها طلقة، أنت طالق بعدها طلقة، في كلتا الصورتين تكون طالق بالطلقتين. هذا وجهه، يعني كل الإشكال فقط هل هي للتأسيس أو للتأكيد. إن قلت للتأكيد فلا يتكرر، وإن قلت للتأسيس تكرر على حسب ذلك. ولو قال لها أنت طالق قبلها طلقة وأنت طالق بعدها طلقة، أو قال لها أنت طالق قبلها طلقتين فثلاث، لأنه أنت طالق اسم الفاعل وصف، ويكون حينئذ إذا كان للتأسيس طلقتين على مذهب من يقول للتأكيد على أنه على الوصف تكون طلقتين، ولإيقاع الطلاق ثلاث، فيكون قوله أنت طالق قبلها طلقتان يصبح في هذه الحالة وصفها بكونها مطلقة طلقة ثالثة بعد الطلقتين السابقة. وإن قلت ليس مراده ذلك، إنما مراده بطالق اسم الفاعل الوصف، واسم الفاعل يقبل الوصف من الأصل في معنى الوصية وهو مشتق، فيكون قوله أنت طالق قبلها طلقتين يعني أنت طالق بالطلقتين، أصفك بكونك طالق بالطلقتين. هذا معنى أن هل هي للتأسيس أو للتأكيد، وهذا يعني حقيقة تفنن العلماء، لأنه أول كانت اللغة موجودة والتفنن في اللغة، وتجد الرجل يعني يتمسك بالألفاظ وإذا لحن يؤاخذ، فكانوا يأخذون الناس بألفاظهم كما هي، وكانت اللغة مأخوذة بدلائلها بالتأسيس والتأكيد وحروف التوكيد التي لا يمكن، وحروف التأسيس التي لا يمكن حملها على التأكيد. وعلى هذا فصل المصنف رحمه الله واختار أن قوله أنت طالق قبلها طلقة أو طالق بعدها طلقة أنها تطلق طلقتان، وعلى هذا ممكن أن تطلق ثلاث تطليقات لو قال لها قبلها طلقتان أو بعدها طلقتان. نعم
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول إذا طلق العبد طلقة ثم أعتق فكم يبقى له من عدد الطلاق؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا طلق العبد طلقة ثم عتق العبد فإنه بعد ذلك يستأنف الحكم وتكون له ثلاث تطليقات، فيبقى له من تطليقاته طلقتان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في الطلاق نرى أن الجزء آخذ لحكم الكل، والقاعدة أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، فما التوجيه في ذلك؟
ما شاء الله، هذا الحقيقة كم يسر يعني أهل العلم وطلبة العلم حينما تكون الأسئلة فعلا تدل على ربط الفقه بعضه ببعض. نحن سبق وأن ذكرنا أن هناك قاعدة تقول الجزء لا يأخذ حكم الكل، وذكرنا هذه القاعدة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فلم يعطي دخول اليد كدخول الجسد كله، فقالوا الجزء لا يأخذ حكم الكل، وهذا فيما يقصد فيه الكل، ما يقصد فيه الكل. هنا قلنا الجزء يأخذ حكم الكل، وهذا في المؤاخذات وقصد الكل يعني فيما يقصد به الكل مستقيم، لأن هذا ورد وهذا ورد، فالشرع
عبر بالجزء عن الكل، ولذلك قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، والمراد مكة كلها. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقد أسري به عليه الصلاة والسلام من بيت أم هان، وهذا يدل على أن الجزء يكون في حكم الكل. وقال تبت يدا أبي لهب كما ذكرنا، فالشرع يعبر بالجزء عن الكل ويعبر بالجزء عن الجزء. فحينما قلنا إن الجزء لا يأخذ حكم الكل بالنسبة لما قصد الشرع فيه الكل، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد، فالدخول للكل لا للبعض، فلو أدخل رجله فإنه لا تلزمه التحية لأنه لم يدخل الكل، والجزء لا يأخذ حكم الكل. ولو قال والله لا أدخل البيت فأدخل يده لم يحنث، لأن العبرة لأن الحكم هنا في الشرع معلق بالكل. وهكذا لو اعتكف في مسجد فأخرج منه يده لم يبطل اعتكافه، لأن الشرع علق الحكم للكل. لكن هنا لا يمكن أن يعلق الحكم للجزء وحده، لأننا ما وجدنا الشرع يقول المرأة حلال كلها إلا يده، وما وجدنا الشرع يقول حلال المرأة كلها، المرأة نصفها حلال ونصفها حرام، ووجدنا الإجماع قائم على أن تطليق البعض كتطليق الكل، وأما الطلقة جزء الطلقة ككل الطلقة، فطلقت المرأة جميعها. وهذا مثل ما ذكرنا أن الشرع إذا اختلفت أحكامه فأعطى الكل حكم الجزء في حال، وأعطى الجزء حكم الجزء بالخصوص، ولم يعطي حكم الكل في حال، جعلنا الحكم مرتبا لكل حال بما يناسبه. فنحن نقول إن الطلاق لا يتعلق بالبعض، فنفهم هنا أن الجزء ككل. وأيضا حينما وجدنا الشرع يعلق الحكم على الدخول وعلى الخروج، نقول دخول البعض ليس كدخول الكل، وخروج البعض ليس كخروج الكل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو قال الرجل لزوجته أنت طالق بعدد أبنائي ولم يكن له أولاد، فما الحكم؟
أنت طالق بعدد أبنائي، بعض العلماء يقول أنه إذا علق الطلاق على المستحيل يكون لغوا، فقال لها أنت طالق بعدد أبنائي وليس له أبناء، قالوا يكون هذا من التعليق بالمستحيل، يعني ليس له أبناء فيكون الطلاق لم يصادف محل. وقال بعض العلماء تطلق عليه طلقة ولا يزاد، تطلق عليه طلقة، لأنه قال أنت طالق فوصفها بكونها طالق، بعدد أبنائي يصبح بعد ذلك الثاني والثالث بعدد الأبناء، فالأصل أنه طلق، قالوا فيؤاخذ. وعلى هذا لا يصح إدخاله لعدد الأبناء رافعا للطلاق، لأن الطلاق قد وقع. والأسئلة محتملة، ومن يرجح المؤاخذة ويقول أنها تطلق لأنه قال أنت طالق فإنه لا إشكال في وقوعه، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أنه إذا قال أنت طالق بعدد أبناء تطلق. لكن يرد الإشكال، لماذا نطلق عليه وقد جعل بينه وبين الله بعدد أبنائه؟ وهذه مسألة يعني الحقيقة لو تأملها طالب العلم لعرف أنها تطلق بالنص، لأنه حينما قال لها أنت طالق بعدد أبنائي وهو يعلم أنه ليس له أبناء فقد هزل بالطلاق، فلما وصفها بقوله أنت طالق فقد أمضي عليه الطلاق باسم الفاعل الذي هو أصل للطلاق، وعلى هذا تطلق، إما لكونه يهزل ويريد الهزل، وحينئذ تكون طلقة واحدة ولا تطلق عليه أكثر من طلقة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على